رزق القاضي يكون من السيارة ليس عليها زكاة أيضا يا أستاذ، ما أدري ما اسمك، السيارة ليس عليها زكاة. وأما أخذ الرزق على القضاء فينظر فيه، فإن كان قد تعين عليه القضاء، فإن كان له كفاية أو تعين عليه هو الأعلم، هو الذي يرجع عليه في القضاء، فإن كان له كفاية لم يجوز له أخذ الرزق عليه لأنه فرض توجه عليه، فلا يجوز له أخذ الرزق عليه مع الاستغناء عنه. وإن لم يكن له كفاية أو كان مكتسبا وإذا اشتغل بالقضاء تعطل عليه الكسب جاز له أخذ الرزق عليه. هنا الآن هذه المسألة مسألة المصالح، هنا ينظر فيها، لأنه هو الأمر أنه يجب عليه شرعا أن يحل أن يقضي للناس، وأن هذا تعبد، والتعبد لا يخص فيه مالا. لكن إن لم يجد الكفاية واجب على الأمة أن تكفيه، إن لم يجد الكفاية فيكون له الرزق لذلك، جاز له أخذ الرزق عليه لأنه اشتغل بالقضاء بطل عليه كسبه وذهب معاشه. يعني وإن لم يتعين على القضاء فإن كانت له كفاية فالمستحب له لا يأخذ عليه رزقا لأنه قربة في حقه، فكره له أخذ العوض عليه. وإن أخذ الرزق عليه جاز، لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما أولي الخلافة خرج إلى السوق برزمة ثياب، فقالوا ما هذا؟ قال أنا كاسب أهلي، أنا أريد أن أبيع ونشتري لأنفق على أهلي. فقالوا له لا يصلح هذا مع الخلافة. فاجتمعت الصحابة رضي الله عنهم وقدروا له كل يوم من درهمين من بيت المال، وروي أن الصحابة رضي الله عليهم جعلوا له كل يوم من شاتين، شاة لغذائه وشاة لعشائه، وألف درهم في كل سنة. هذا أمير المؤمنين، هذا خليفة المسلمين، شوف ما قدر له سبحان رب العظيم. ولما أمري عمر بن الخطاب قال لا يكفيني هذا، فأضعفوا له ذلك، يعني له أربع شياه وله 2000 في كل عام. وإذا ثبت ذلك في الإمامة كان في القضاء مثله لأنهما في معنى واحد. وروي أن عمر قال أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. سبحان ربي العظيم، قوم باعوا أنفسهم لله جل وعلا وأرادوا دينه، هذا الذي يلخص في الكلام عليهم، قوم أرادوا الله فباعوا دين وأرادوا دينه فباعوا أنفسهم له، وباعوا الدنيا بأسرها له وامتلكوها لكنهم أنفقوها في سبيل الله. وعمر الخطاب آية من آيات الله جل وعلا، فتح الله عليه كنوز كسرى وقيصر وبكى بكاء شديدا أن لم تفتح على أبي بكر ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلها لله جل في علاه. وروي أن عمر رضي الله عنه أرضاه بعث إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا، وعبد الله بن مسعود قاضيا، وعثمان بن حنيف ماسحا، وفرض لهم كل يوم شاة نصفها أطرافها لعمار والنص الآخر بين عبد الله وعثمان، وقال إن بلدا يخرج منها كل يوم شاة لسريع خرابها. ولما ولي عمر رضي الله عنه شريحا ولى عمر رضي الله عنه شريحا القضاء أجرى له كل شهر 100 درهم، ولما ولاه علي رضي الله عنه أجرى له ذلك. الله أكبر. هي ليس لها أن ترفض، ليس لها أن ترفض، هي ليس لها أن ترفض. ولأن مال بيت المال للمصالح هذا من المصالح، وهذه من أعظم المصالح، فض نزاعات بين النساء وبعضهن البعض، وفض نزاعات بين الرجال، فض نزاع بين النساء والرجال، هذا أمر بإصلاح الأمة، إصلاح الأمة بهذا. ولا يكون ما يأخذ القاضي أجرا إنما هو رزق، تعالى يأخذ أجرا فيزيد وينقص ويقول هذه أجرا يعني تنفعني ما تنفعني، هذا الفارق إن الرزق يرضى به ويسكت فيأخذ به رزقا، كالذي يأخذه الإمام والمؤذن. وإن عقد الإجارة على القضاء لم يصح لأنه عمل غير معلوم. وشوف الإمامة والأذان أيضا، ما يأتي يقول له الراتب المؤذن كذا فيقول له زيد عليه، أو المؤذن كذا هو عنده الكفاية ويزيد، هذا مال حرام ما يجوز. والإخوة لا تفهم هذا، لا بل الآن كما قلت بأن المسألة الآن أصحاب الإجازات أولا تضع مالا أو يضع مالا من أجل إجازة يصل إلى 50,000 و70,000 و90,000، مال حرام، حرام محض في هذا الباب. وما أدري ما الذي لهم عند ربنا فعلاء في هذا الباب، وما لما العذر أيضا أو قل لما الزيادة في مثل هذا من أجل الإجازة، لا أدري وش الإجازة أصلا غير أن تكون شرفية، إلا أن يكون أهل التخصص يراجعونني في ذلك. وعقد الإجارة على القضاء لم يصح لأنه عمل غير معلوم. وإن وجد الإمام من يتطوع للقضاء من غير رزق يأخذه، لم يولي القضاء من يطلب الرزق، ويدفع للقاضي مع رزقه شيء للقراطيس التي يكتب بها المحاضر والسجلات من بيت المال، لأن ذلك من المصالح. فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان هناك ما هو أهم منه يحتاج إليه لذلك، قال القاضي لمن ثبت له الحق: إن اخترت أن تأتي بكاغت أكتب لك ذلك فافعل. ويدفع للقاضي مع رزقه لمن يكون على بابه من الوكلاء، لأنه يحتاج إلى ذلك كما يحتاج إلى العامل في الصدقات. فرع: ويجوز للإمام أن يولي قاضيا في البلد الذي هو فيه، لما روي أن رجلين اختصما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعمرو بن العاص: اقضي بينهما، فقال: اقضي بينهما أنت حاضر، قال: اقضي بينهما، فإن أصبت فلك أجر وإن أخطأت فلك أجر واحد. طبعا هذا الحديث يحتاج إلى نظر في هذا الباب، الإسناد فيه ضعيف جدا. وفي رواية: إن أصبت فلك 10 حسنات وإن أخطأت فلك حسنة. وروي أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، إن لي حمارا ولهذا بقرة، فإن بقرته قتلت حماري، فأرسلهما إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال: لا ضمان على البهائم، فأرسلهما إلى عمر رضي الله عنه، فقال مثل ذلك، فأرسلهما إلى علي، فقال: أكان مشدودين؟ فقال: لا. قال: فكان مرسلين؟ قال: لا. قال: فكانت البقرة مشدودة والحمار مرسلا؟ قال: لا. قال: أكان الحمار مشدودا والبقرة مرسلة؟ قال: نعم. فقال علي رضي الله عنه: أرضاه على صاحب البقرة الضمان. فدل ذلك على جواز القضاء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم الحق أن نقول عندنا أدلة كثيرة على ذلك، وهي مسألة إيش؟ مسألة الاجتهاد. الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وارد وحاضر وهو كثير كما بيناه قبل ذلك. وأما الخبر فتأويله أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما حمل الأمر على الظاهر أنهما كانا مرسلين، لا يد أحدهما على لا أحد عليهما، وعلي رضي الله عنه استفصلهما أوجب الضمان على صاحب البقرة، واحتمل أنها كانت تحت يد صاحبها. وإن كان الإمام ببلد واحتاج أهل البلد آخر إلى قاض، وجب على الإمام أن يبعث إليهم قاضيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن قاضيا. وهذا كله وكلاء ولي الأمر في هذا الباب، وهو يجب عليه في إصلاح الناس، لأنه يجب عليه أمران، يعني ولاية الأمر يجب عليه أمران يحاسب عليهما: إصلاح الدنيا واستقامة الدين، لابد واجب عليه الأمران، لا يتخلى عن أمر منهما وهو محاسب على ذلك. ولأنه يشق عليهم قصد بلد الإمام لخصومتهم، فإن كان الإمام يعرف أهل الاجتهاد والعدالة بعث قاضيا منهم، وإن كان لا يعرفهم جمع أهل المذاهب في مجلسه وسألهم أن يتناظروا بين يديه، فإذا علم المجتهد منهم بحث عن عدالته، فإذا ثبتت عدالته ولاه القضاء وبعثه إليه. مسألة مهمة صراحة. ويشترط في القاضي والمفتي أن يكون من أهل الاجتهاد، وهو أن يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع. شوفوا عالما بالكتاب والسنة والإجماع، هذا أهم شيء في المجتهد وأهم شيء في القاضي أن يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع. ما هو القياس؟ ما أحد من العلماء يقول إلا بذلك. لابد أن يكون عالما بالكتاب والسنة والإجماع والاختلاف لسان العرب بما يستقيم به فهمه ليفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والقياس النظر، والنظر كالملح في الطعام. فأما الكتاب فلو اشترط أن يكون عالما بجميع ما فيه من القصص والأخبار، وإنما اشترط أن يكون عالما بأحكامه وأن يعرف العام منه والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين، نعم، والناسخ والمنسوخ. أما السنة فاشترط معرفة المغازي والأثار التي لا تتعلق بالأحكام، بل يعلم الأحكام منها التي ذكرناها في الكتاب، ويعرف الآحاد من المتواتر والمسند من المرسل، يعني الصحيح من الضعيف، يكون يعلم ذلك، نعم. وأما الإجماع فيعرف أقوال العلماء وما أجمعوا فيه وما اختلفوا فيه، ويعرف طرفا من لسان العرب ليمكنه أن يعرف أحكام الكتاب والسنة لأنهم عربيان، ويعرف القياس على ما بين في أصول الفقه. قال ابن داود: شرط الشافعي في الحاكم أو المفتي شروطا لا توجد إلا في الأنبياء. أوه. قد نقول حق له ذلك، ولأنه وكيل فلا بد للوكيل أن يتمثل في سمات وصفات الأصيل. ومن أصحابنا من قال: شرط الشافعي شروطا في الحاكم والمفتي تمنع أن يكون أحد بعده حاكما أو مفتيا، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد يسهل تعلمه الآن، لأنه قد دون وجمع. هذا نقل أصحابنا العراقيين. وقال الخراسانيون: أما القاضي فعلى ما مضى، وأما المفتي فإن الرجل إذا عرف مذهب إمام حبر ولم يبلغ مبلغ المجتهدين فهل يجوز له أن يفتي على مذهب ذلك الإمام؟ في وجهان: أحدهما يجوز وهو اختيار القفال، والثاني لا يجوز. المجتهد لا يقلد مجتهدا، ولذلك لابد أن تكون له آلة الاجتهاد، وأصل هذا أن المستفتي هل هو مقلد للمفتي أو للميت أهو صاحب المذهب؟ في وجهان: فإن قلنا أنه مقلد صاحب المذهب جاز له أن يفتي، وإن قلنا مقلد للمفتي لم يجز له أن يفتي، وهذا الصحيح، هذا الصحيح. وبه قال أحمد: قال أبو حنيفة: لا تشترط هذه الشروط في القاضي، بل يجوز أن يكون عميا ويقلد العلماء ويحكم. هذا بعيد جدا جدا جدا، فكيف يحكم بالعدل؟ كيف يقضي بالعدل؟ ودليلنا قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، والتقليد ليس مما أنزل الله. الله أكبر. بالعدل. ودليلنا قوله تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، والتقليد ليس مما أنزل الله. الله أكبر. ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فجار في حكمه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فيه فهو في النار، والمقلد يقضي بجهل، ولأن الحكم آكل من الفتية، لأن المفتي لا يلزم
وهو عدل ثم فسق بطلت ولايته. وقال الأصم: يجوز أن يكون فاسقا، وهذا كلام بعيد جدا في هذا الباب، لأنه كيف يعدل إن كان فاسقا؟ السؤال المطلوب
فإن تولى القضاء وهو عدل ثم فسق بطلت ولايته. وقال الأصم: يجوز أن يكون فاسقا، وهذا كلام بعيد جدا في هذا الباب، لأنه كيف يعدل إن كان فاسقا؟ السؤال المطروح في هذا الباب: كيف يعدل إن كان فاسقا؟
في هذا الباب كيف يعدل؟
ومطلوب من القاضي أن يكون عدلا وأن يحكم بالعدل وأن يحقق العدل بين الناس، فإن كان فاسقا كيف يكون شهوته يستهوي هواه، يستميله الأمر على 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 غرار الشرف؟ هذه مسألة عويصة. دليل أن القضاء يتضمن ولاية في التزويج والنظر في أموال السفهاء واليتامى، والوقوف والفسق ينافي هذه الولايات فلم ينعقد معه القضاء. عجيب جدا، معناه هنا ذهب بعيدا عن العلة، والعلة الأصيلة في هذا الباب أولى أن يقال بها. وأما الكمال فيشترط أن يكون كاملا في الحكم والخلق، والكمال في الحكم أن يكون ذكرا بالغا عاقلا حرا، وقال ابن جرير يجوز أن تكون المرأة قاضية في جميع الأحكام كما يجوز أن تكون مفتية، وهذا كلام أبعد من المنال، أبعد ما يكون من المنال، أبعد ما يكون عن السنة. وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود، ولا يجوز أن تكون قاضية في الحدود. لا يجوز للمرأة بمرة أن تتولى أو تتقدم أو تترأس، لا يجوز للمرأة بحال. ومغفل من أدخل يعني على نفسه بأن يجعل المرأة قاضية أو يجعل المرأة يعني إماما أو يجعل المرأة أميرا، فإن هذا يخالف مخالفة الشرع ظاهرة جدا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا على التعميم، هذا على التعميم. الله أما قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، وأيضا روي: ولوا أمرهم امرأة. في رواية: ما أفلح قوم وليتهم امرأة. وطبعا عدد الفلاح الفساد، فاقتضى الخبر أنها إذا وليت القضاء فسد الأمر. بقى الأمر الأعظم إذا كانت هي يعني من تقدمهم وتكون أميرة عليهم، فسد كل الأمور. وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء: أخرهن من حيث أخرهن الله، أخرهن من حيث أخرهن الله. وإن كان الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح من المرفوع. يستطيع أن يفصل فيها في النزاع بين المتخاصمين، لأن فقد هذه الحواس يمنع من استفاء الحكم بين الخصمين. شيخ أبو إسحاق في الأخرس وجها آخر أنه يصح أن يكون قاضيا إذا يعني فهمت إشارته. لا حول، الحمد لله، الحمد لله أن أبعدك الله عنها، وإلا كان أمرك على ما قلنا في هذا الباب. لك فحمد الله. الصوت يتقطع في الميكسلر، جينا مرة ثانية للميكسلر. قتلنا المحاضر. حاضر 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 حاضر.
حمد الله أنك موليتي رضي
الله. لا إله إلا الله. ماشي. الصوت يتقطع في الميكسلر. نحن أكثرنا قضيات غفر الله لهم، هدى الله الجميع، هدى الله الجميع.
الآن كيف نعيم؟ الآن كيف طيب؟
هدى الله الجميع، هدى الله الجميع. الآن كيف نعيم؟ الآن كيف طيب؟
الصوت راجع أم لا؟ أنتظركم الآن. عليكم السلام ورحمة ونور. أحسن الله عليك. الحمد لله. ولا صح أن يكون القاضي أميا لا يكتب في وجهان أحدهما، يجوز له أنه لأنه من أهل الاجتهاد والعدالة، وفقد الكتابة لا يؤثر فيه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب وهو إمام الأئمة وحاكم الحكام. والثاني لا يجوز لأنه يحتاج أن تقرأ عليه المحاضرات والسجلات، المحاضر والسجلات، ويقف على ما يكتب كاتبه، فإذا لم يكن كاتبا ربما غير القارئ والكاتب. ويفارق النبي صلى الله عليه وسلم فإن كونه لا يكتب من معجزاته، ولأن أصحابه كانوا عدولا تؤمن منهم الخيانة في الكتابة، ولو خان أحد نزلت الآيات بذلك. ويستحب أن يكون القاضي مع هذه الشروط حليما ذا فطنة وتفرس وتيقظ، عالما بلغة أهل القضاء، جامع العفاف بعيدا عن الطمع، لينا في الكلام ذا سكينة ووقار، لما روي أن عليا رضي الله عنه رضاه ولا أبا الأسود القضاء ساعة ثم عزله، فقال له: لما عزلتني؟ فوالله ما خنت. قال: بلغنا أن كلامك يعلو كلام الخصمين إذا تحاكم إليك. ويستحب أن يكون القاضي جبارا متكبرا، لأن ذلك يمنع الخصم من استيفاء حجته. ويستحب أن يكون القاضي ضعيفا مهينا، لأنه إذا كان بهذه الصفة انبسط الخصمان بالتشاتم وذكر السخف بين يديه، وربما انبسط عليه بالكلام. ويستحب أن يكون بين هاتين الحالتين، لما روي عن بعض السلف أنه قال في صفة القاضي: شدة من غير عنف، ولين من غير ضعف. الله أكبر. تكامل الشخصية. وروي عن عمر أنه قال: قد هممت أن أنزع هذا الأمر من هؤلاء وأضع في من إذا رآه الفاجر فزع منه. وروي يعني فرق منه. هو لابد أن يكون ذا شخصية قوية، ولابد أن يكون ذا فطنة وفراسة وفراسة، ولابد أن يكون أيضا رحيما رؤوفا، عند الشدة يظهر بشدته وعند الرأفة يظهر برأفته. هذه لو في أي سؤال لهذا. بالإجماع، بالإجماع، حتى ابن عباس ما يقول بجوازه، هو يقول بأن نكاح المتعة إذا معنى وقت، إذا معنى وقت. جزاك الله خير للمشرفين، جزاكم الله كل خير. وأيضا ما لاش رد أيضا في التحقيق عند كلام العلماء الذين قالوا بالرد، السلام عليكم، لأن هو ما لها إلا الربع، حتى الرد لها على دال التحقيق لا رد لها. بتقول أن يأتي أن يتمتع بها وتركها، قلنا بأنه ليس بظلم يا سمراء، افهمي تعلمي، قد يتزوجها فيجد منها الأنس واللطف وحسن الخلق وحسن التبعل فيتمسك بها، قد يتزوجها فتحمل في وقت الجماع، تحمل بعد الجماع بدقيقة تريدها قد حملت. إذن واجب أن يقال فله أن 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 يمسكها، فإذا هو سبيل للإمساك مش سبيل عما نكاح المتعة، فلا، التوقيت ينتهي، ويعني إذا انتهى الوقت انتهى الرباط الزوجية. طيب إلى التفسير، ما زلنا معك.